بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في المقام الثاني من المقام الثاني. كان المقام الثاني في الماء المشكوك نجاسته شكا مقرونا بعلم إجمالي، وقلنا أن هذا المقام البحث فيه يقع في مقامين أيضا. المقام الأول كان فيما لو كان الشك المقرون بعلم إجمالي بنحو الشبهة المحصورة، والمقام الثاني فيما لو كان الشك المقرون بعلم إجمالي بنحو الشبهة غير المحصورة. واليوم نتكلم في هذا المقام الثاني، أي في الشبهة غير المحصورة. والكلام في الشبهة غير المحصورة يقع في جهتين: الأولى في تحديد المراد من الشبهة غير المحصورة، والجهة الثانية في أن المعروف في الشبهة غير المحصورة هو جواز ارتكاب بعض أطرافها، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في جميع الأطراف. فما هو وجه هذا الجواز؟ نبحث بجهتين. أولا، ما هي ضابطة الشبهة غير المحصورة؟ وثانيا، المشهور عندهم ان العلم الاجمالي يسقط عن المنجزية في الشبهة غير المحصورة، ويجوز ارتكاب بعض الاطراف على الاقل. ان لم نقل بجواز ارتكاب جميع الاطراف، وسيأتي توضيح ذلك. فما هو وجه هذا الجواز؟ اما بالنسبة إلى الجهة الأولى، ففي المراد من الشبهة غير المحصورة أقوال، منها سنذكر خمسة أقوال وسنبين ما هو الصحيح منها. القول الأول: إن المدار في عليكم السلام ورحمة الله تحديد أن هذه الشبهة شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، المدار هو الصدق العرفي، فما عده العرف شبهة محصورة فهو كذلك، وما عده العرف شبهة غير محصورة فهو شبهة غير محصورة. ولكن يرد على ذلك بأن عنوان غير المحصور لم يؤخذ في لسان الأدلة ليكون المدار على العرف. توضيح هذا الرد: الخطابات الشرعية في القرآن والسنة الشريفة على نحوين، فتارة يتدخل الشارع مباشرة في توضيح مراده، كما لو قال أكرم الفقير ثم قال في نفس الخطاب أو في خطاب آخر والفقير هو من لا يملك قوت سنته. فهنا الشارع تدخل في تحديد وتوضيح مراده، أوضح مراده مباشرة. وهنا لا يحق لنا الرجوع إلى العرف لتحديد ما هو المراد من الفقير، حتى لو كان للعرف تفسير آخر، حتى لو كان للعرف مراد آخر من الفقير، ما دام الشارع قد تدخل وبين مراده فلا بد من الأخذ بما بينه الشارع. مثلا الصلاة لغة شنو؟ هي الدعاء، لكن الشارع وتدخل وبين أن المراد بالصلاة هي الصلاة بهذه الكيفية، التيمم. التيمم لا يمكن أن نفس التيمم لا يمكن أن نرجع للعرف في تحديد المراد منه، المراد في كيفيته. لا معنى أن يعرف العرف كيفية التيمم المراد من قبل الشارع. هذه الأمور إذن لا يرجع في هذا العرف. وأخرى يذكر الشارع عنوانا في أدلته لكن يترك تحديد المراد من هذا العرف. مثلا مفهوم الغناء، مثلا مفهوم الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، ليس نفس كيفية التيمم، إنما المراد من الصعيد، المراد من الغناء ما هو؟ ترك الشارع تحديده للعرف الذي ألقى إليه الخطاب، يعني إلى العرف العربي، لأن الخطاب ملقى للعرف العربي. حينئذ ما دام الشارع قد ذكر عنوانا في أدلته ولم يتدخل لتحديد مراده فهذا يعني أنه ترك تحديد المراد لما يفهمه العرف. قل هو لم يذكر مراده لأن مراده لا يختلف عما هو معروف عند العرف. يعني المسألة واضحة عند العرف ما هو المراد، وهو الشارع المقدس، مراده لا يختلف عما يريده العرف، واضح. هنا حالتان: حالة ان الشارع يتدخل لتحديد مراده، وحالة ثانية يذكر العنوان في أدلته لكنه لا يتدخل في تحديد مراده ويترك ذلك إلى العرف الذي ألقى إليه ذلك الخطاب. أما إذا لم تذكر اللفظة في استعمالات الشارع، لم تذكر في الأدلة، العنوان لم يذكر في أدلة في الشارع، بل كان مجرد مصطلح يستعمل عند علماء فن معين، فحينئذ لا يصح أن يقال نرجع إلى العرف لتحديد المراد بذلك المصطلح، بل نرجع إلى أهل ذلك الفن لنعرف ماذا يريدون من هذا المصطلح وماذا يريدون من هذه اللفظ. ليس اللفظ مذكورا في لسان الأدلة حتى نقول إن الشارع قد ترك تحديد ما يريد منه فنرجع إلى العرف في ذلك التحديد. اللفظة لم تذكر في لسان الأدلة، اللفظة في هذه الحالة إذا لم تذكر في لسان الأدلة واستعملت من قبل كمصطلح من قبل أهل فن معين، فنرجع إلى أهل ذلك الفن لتحديد المراد من هذه اللفظة ومن هذا العنوان. وإلا فهل نرجع للعرف في تحديد المراد من معنى الحكومة، من معنى الامتداد؟ لا يمكن ذلك. ولفظة الشبهة غير المحصورة، مصطلح الشبهة غير المحصورة من هذا القبيل، فلا معنى للرجوع إلى العرف لتحديد المراد منها. هذا القول الأول والرد عليه.
بالنسبة للجو ماذا تخدم المعنى؟ المعنى يعني فهمت
أرسل
هذا
الأرسل أرسل الحكومة،
يعني
شنو الحكومة؟
يعني تصرف في
الأدلة، شو أنا تصرف في هذه الجهة؟
يعني الخطابات هم موجودة بين الأبواب،
حكومة يفضل رئيس الوزراء
المعنى
لا هو المعنى المعنى وين يعرف العرف عرف تقول له شنو معنى الحكومة اللي يستعملها النعيمي في مصطلحاته وين يعرف أصلا ولا يخطر في ذهنه إنه هذا الدليل يتصرف يضيق أو يوسع في موضوع الدليل الآخر ولا لا أعرفه بالحوزة ما يدرون شنو السالفة
نعم كلهم
ما يعرفون صحيح؟ طبعا ذاك والله حيث لقوا خبثان معناه مو يرجع العرف في تحديد المراد دليل الانسداد شنو دليل الانسداد والعرف يفهم اصلا ما يدري شنو السالفه ولا يدري حتى على تعبير السيد الحائر الله يحفظه في يوم من الايام هذه نسولف لكم اياها لعله في يوم من الايام نبحث في تدلكة الوجوب التخييري يوجد وجوب تخييري يوجد وجوب كفائي لكن تدلكة الوجوب التخييري تفسير حقيقة الوجوب التخييري والكفائي التي تبحث فورا اسبوعين ثلاثة سألوا الأخوة انه شنو استمر من هذا البحث قال لهم من يجيكم منكر النكير سوف ولا ذن يشرد لان ما يكون بين أصلا منكر النكير ما يدري تستدل بشنو وان القول الثاني ان المدار على العسر فما عسر عد أطرافه عادة العسر في العد وليس العسر في الاتنان هذا القول ما عسر عد أطرافه عادة فهو شوفه غير محصور مثل عد حبات كيس من الرز يعسر عادة أن تحسب حبات كيس الرز فيما لو اشتبه المكلف بغصبية حبة منه هنا توجد شبهة وهذه الشبهة غير محصورة لماذا غير محصورة يقول هذا القول لأنه يعسر عد أطراف هذه الشبهة حبة من كيس فهذه شبهة محصورة بينما لا غير محصورة بينما لا يعسر عد 500 دجاجة مثلا أو حتى 1000 دجاجة فالشبهة غير محصورة في مثال كيس الرز وهي محصورة في مثال 1000 دجاجة وصاحب هذا القول يقول يكفي عسر العد ولا يشترط امتناعه وينسب هذا للشهيد الثاني وصاحب المدارك رحمة الله عليهم ويرد ذلك أن مستند هذا القول ما هو هذا التحديد هذه الضابطة ما هو مستندها أن ما يحسر عده فهو شبهة غير محصورة وما لا يحسر عده فهو شبهة محصورة ما هو المستند إذا كان المستند هو الفهم العرفي فجوابه ما ذكرناه في القول الأول أن هذه المسألة لا يرجع فيها إلى الفهم العرفي لأن اللفظة لم تذكر في لسان الأدلة الشرعية وإذا كان المستند هو قاعدة نفي العسر والحرج فنفي العسر والحرج تنفي وجوب الاجتناب يعني ان المناسب جعل المدار على عسر الاجتناب لا على عسر العد عسر العد ليس هو المائز قاعدة نفي العسر والحرج ما لها علاقة بالعد علاقتها أنه ما عسر اجتنابه وما لم يعسر يعسر اجتنابه ما عسر اجتنابه تنفيه قاعدة العسر والحرج وما لا يعسر اجتنابه لا تنفيه قاعدة العسر والحرج وبالتالي ما عسر اجتنابه جاز ارتكابه مثل من كما لو اضطر المكلف الى استعمال
الأطراف التي يشتبه في نجاسة أو حرمة أحدها. 2-3 الآن لو عنده إناءين المكلف يشتبه بنجاسة أحدهما يعني بحرمة شرب كل منهما، مش النتيجة منجزة العلم الإجمالي، يعني يشتبه بحرمة هذا أو هذا فهذا ينجز العلم الإجمالي، ينجز حرمة الطرفين لو كان مضطرا لكلا الطرفين، يعني يعسر الاجتناب يجوز الارتكاب. واضح الفكرة؟ منتبهين؟ فإذا المناط عسر الاجتناب هذا صحيح مو عسر العسر، فهذا مسلم، ما يعسر اجتنابه يجوز ارتكابه سواء كان شبه محظور او غير محظور، وما لا يعسر اجتنابه يجب اجتنابه وان كانت الاطراف غير محصورة، كما في مثال كيس الرز. كيس الرز يعسر اجتنابه؟ جابوني لا يعسر اجتنابه، ترك كل كيس. يمكن في غالب الاحيان انه لا يعسر الاجتناب في حالة توقف الحياة على الاكل منه بحكة بحكة. واضح لكم الفكرة؟
الحصة موجودة،
فهو نفسه هم تشيس، يعني المشكلة بتشيس الحصة، نحتمل بغصبية حبة أو نجاسة حبات. هذا القول الثاني. القول الثالث
هذا القول بين
ذلك ما لمحنا نقول نفيناه، إذا المناط عسر الاجتناب ما له علاقة بالمحصور وغير محصور، يجي هذا بعد نوضح. القول الثالث، هذا القول الثالث المدار، لا القول الثاني ورجيناه سلام. القول الثالث، القول الثالث ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. هذا ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في منهاج الصالحين في الجزء الأول صفحة 20 في الفصل الرابع، قال: وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، يعني منهما شنو؟ من الإناءين المباح والمغصوب. الآن قال: وإذا كانت الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، اذا كانت شبهة غير محصورة، وضابط غير المحصورة غير المحصورة ان تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. طبعا تأتي له كلام اخر كنا بحسب ما موجود في المنهاج. وعليه على هذا القول، فالمعتبر في الشبهة غير المحصورة امران: كثرة الأطراف وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ماذا قال؟ قال: وخروج بعضها عن مورد التكليف. كيف يخرج عن مورد التكليف؟ كما لو كان خارجا عن محل الابتلاء كإناء في بيت السلطان الجائر لا يمكن الوصول له، فإذا يوجد أمران يجب أن يتوفر لتكون الشبهة غير محصورة، أن تكون الأطراف كثيرة، وبعد ما يكتفي السيد بكثرة الأطراف، كثرة الأطراف لوحدها ليست ضابطة للشبهة غير المحصورة، بل أن تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. فإذا كانت الأطراف كثيرة على هذا وكانت جميعا داخلة تحت محل الابتلاء ككيس رز مثلا يعلم بحرمة حبة منه، فالشبهة شنو؟ فالشبهة محصورة. واضح؟ اذا الشبهة غير المحصورة ان تكون الاطراف كثيرة بحيث يخرج بعضها عن محل الابتلاء. ونرد على ذلك، او يمكن الرد على ذلك حقيقة، الرد ليس لي، بأن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن كان يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية إلا أن ذلك لا اختصاص له بالشبهة غير المحصورة، بل العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لا يكون منجزا أيضا إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. مورد من موارد سقوط منجزية العلم الإجمالي هو أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. لماذا؟ قالوا هناك لأن أصل الإباحة أو أصل البراءة أو أصل الطهارة في الإناء الخارج عن محل الابتلاء لا يجري في نفسه. شنو أحد أركان منجزة العلم الإجمالي؟ لا بد من تعارض الأصول. مو شيء هذا ركله واضح. هنا الإناء الخارج عن محل الابتلاء قالوا لا معنى لجريان الأصول المؤمنة فيه. لماذا؟ لأن المكلف غير مطلق العنان تكوينا، فلا معنى لإطلاق العنان له تشريعا. قالوا هكذا، تشريع إطلاق العنان وشنو الإباحة شنو البراءة، أن يكون المكلف شنو الطهارة، أن يكون المكلف مطلق العنان. تشريع إطلاق العنان شنو؟ إنما يتعقل فيما إذا كان المكلف مطلق العنان تكوينا، وفي حالة الإناء الخارج عن محل الابتداء المكلف ليس مطلق العنان تكوينا من جهة هذا الإناء، فلا معنى لجريان أصل الطهارة أو أصل البراءة أو أصل الإباحة فيه إذا لم يجري فيه. أريد منكم جواب بعد. فيجري في الأطراف التي تحت محل الابتلاء بلا محارم، فيسقط العلم الإجمالي على المنجزية سواء كانت الأطراف محصورة أو كانت الأطراف غير محصورة. واضح هذا القول الثالث. خلنا نطبق هم درس الأمس هم درس اليوم ونشوف الوقت إذا بقى. زوال أحد طرفي العلم هذا تطبيق درس الأمس. لو أريق مثلا، ليش قال مثلا شيخ المصنف؟
يعني لعله شو كذا،
لأنه هذا مثال. لو تلف أحد المشتبهين أو اضطر إلى أحد المشتبهين أو طهر أحد المشتبهين، واضح؟ لكن مع خلاف في التصريح، لكن النكتة واحدة. فهل وجوب اجتناب الآخر يبقى مستمرا؟ شيخ المصنف ما سأل عن الطرف الذي أريق. الطرف الذي أريق شنو بعد؟ واضح الفكرة شنو؟ الطرف المضطر إليه يجوز ارتكابه. لماذا؟ جاوبوني. لأنه مضطر إليه، لأن الحرمة مقيدة بعدم الاضطرار. فهل وجوب اجتناب الآخر يبقى مستمرا؟ إذن السؤال عن اجتناب الآخر البعض. أما في مثال الإراقة فهو في الإناء غير المراق، في مثال الاضطرار في الطرف الذي لم يضطر إليه بعينه، في مثال تلف الثوبين في الطرف الذي لم يتلف، في مثال طهارة أحد الطرفين في الطرف الذي لم يظهر. قال نعم، يعني شنو نعم؟ يعني يجب اجتناب الطرف الآخر، يعني يبقى اجتناب وجوب اجتناب الآخر مستمرا. نعم، ليش؟ إما لمنجزية العلم الإجمالي بذاته كما هو رأي الشيخ العراقي، أو لتعارض الأصول كما هو رأي الشيخ النائي طبعا، والسيد الكوي والسيد الصدر، لكن مع بتفصيل. السيد الصدر بتفصيل يقول لا يوجد تعارض للأصول بالمعنى الذي ذكروه، لكن عقلا، لكن يوجد مانع عقلائي من الأخذ بالتأخير. توضيحه في الحلقة الثالثة وضحته. قال إما على الأول، شنو على الأول؟
يعني لمنجزية العلم الإجمالي بذاته. ليش؟ ليش مولاي ما يسقط وجوب اجتناب الآخر؟ قال شوي انتبه، فلأن المكلف يعلم إجمالا قبل إراقة أحدهما. هاي شنو إشارة؟ لأن العلم الإجمالي سابق للإراقة، مو حصلت الإراقة ثم حصل العلم الإجمالي، حصل الاضطرار ثم حصل العلم الإجمالي. الفرض أن العلم الإجمالي حاصل قبل الإراقة وقبل الاضطرار، هاي إشارة. فلأن المكلف يعلم إجمالا بوجوب الاجتناب إما عن هذا إلى حين الإراقة أو عن ذاك إلى الأبد، وهذا العلم ثابت قبل الإراقة وبعدها ولا يختص جامون. ها؟ وهذا العلم ثابت قبل الإراقة وبعدها ولا يختص بما قبلها. شنو هالحكي؟ شنو تفسير؟ تفسير واضح. ليش مولاي هذا العلم باقي؟ شنو العلم باقي؟ ليش باقي؟ علم إجمالي قبل الإراقة، ليش باقي بعد الإراقة؟ واضح الفكرة شنو؟ هذا الذي أوضحته، أنه يوجد علم إجمالي قبل الإراقة بفرج قصير، مردد بين فرج قصير وفرج طويل، وبعد انتهاء الفرج القصير لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وأوضحت ذلك بمثال. مثال شنو؟ النذر، أنه يعلم إجمالا أما أنه قد نذر زيارة الإمام، زيارة وارث لمدة شهر أو زيارة جامعة لمدة سنة، فلو انتهى الشهر فهل يبقى الطرف الآخر الزيارة الجامعة على المنجزية أو لا؟ طبعا تبقى. واضح لكم؟ واضح؟ هذا. وهذا العلم ثابت قبل الإراقة وبعدها ولا يختص بما قبلها. وأما على الثاني، يا ثاني تعارض الأصول، فلأن أصل الطهارة في الباقي معارض بأصل الطهارة في المراق قبل إراقته. يعني وين التعارض؟ التعارض زين، فمغريق
بعد ذلك قبل
لازم النكتة شوي مغريق. ولذلك هذا العبارة أوهمت البعض، قال هذه التوضيح بالفرد القصير والفرد الطويل يختص بمبنى العراقي هالشيء اشتبه، وهذا لا، بينما لا، شوفوا النكتة عن شبين. فلأن أصل الطهارة في الباقي معارض بأصل الطهارة في المراق قبل إراقته، أي أن دليل أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل ذاك الإناء قبل إراقته وهذا الإناء بالفعل للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. مولاي بعد الإراقة ليش يبقى العلم الإجمالي؟ يرجع نفس التوبة. هاي النقطة، نقطة واحدة على المبنيين، ليش يبقى العلم الإجمالي؟ لأنه علم بالفرد المردد بين فرد قصير وفرد طويل. ولا ليش؟ هو نفس الإشكال. أنت قاعد ترد لي في المسألة تقول للعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، بعد الإراقة وين بقى علم؟ واضح الفكرة؟ لأن ذاك العلم الأول لم يسقط. لماذا لم يسقط؟ لأنه مردد بين فرد قصير وفرد طويل، ونقحنا أن العلم الإجمالي المردد بين فرد قصير وفرد طويل لا يسقط بانتهاء الفرد القصير. فهذا التوضيح يرد على كلا المبنيين، كلا المنهجين، بعبارة هو بدون هذا التوضيح لا يتم الأمر في كلا المبنيين. الشبهة غير المحصورة، هذا المقام الثاني. وأما إذا كل ذلك الكلام كان في الشبهة المحصورة، وأما إذا لم تكن الشبهة محصورة فالمعروف جواز بعض أطرافها. شنو جواز بعض أطرافها؟ يعني لا تجب الموافقة القطعية بالشبهة المحصورة. شنو قلنا؟ ولكن المقدمات مهمة اللي ذكرتها بالشبهة المحصورة. شنو؟ تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية. لماذا تجب الموافقة القطعية؟ على مبنيين، إما أن العلم الإجمالي بذاته يستدعي ذلك أو بسبب تعارض الأصول. واضح؟ هنا شنو قالوا بالنسبة إلى الموافقة القطعية؟
لا تجب الموافقة القطعية، فيجوز ارتكاب بعض الأضرار. بل قال البعض شنو بشبه غير محصورة، تجوز المخالفة القطعية، يعني لا تحرم المخالفة القطعية قال بعض. لكن هذه الكلمة فالمعروف جواز بعض أطرافها قبال من؟ قبال ما سيأتي ما ننقله عن السيد الخوي رحمة الله عليه، أن لا فرق في المنجزية بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة إلا في الأطراف الخارجية عن محل الابتلاء. يعني يقول كل سيأتي إن شاء الله سواء كانت محصورة أو غير محصورة، العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. انتبهين يعني؟ فهنا فالمعروف جواز بعض أطرافها إشارة إلى ماذا؟ إلى القول الذي يقول لا يجوز ارتكاب بعض أطرافها مقابل هذا القول. سيأتي إن شاء الله. طيب، وقبل بيان وجه الجواز لا بد أولا من بيان حد الشبهة غير المحصورة. قد يقال إن المدار على الصدق العرفي، فما حده العرف غير محصور فهو كذلك، ويرده أن عنوان غير المحصور لم يؤخذ في لسان الأدلة ليكون المدار على فهم العرف. وقلنا أنه لو أخذ المصطلح في لسان الأدلة فنروح نشوف الشارع بيّن مراده أو لم يبين مراده. إذا لم يبين مراده نرجع للعرف. هذا المصطلح لم يؤخذ في لسان الأدلة، هذا مصطلح أهل فن معين، فحين لا بد أن نرجع إلى ذلك الفن أو نستمع لدليلهم. وقد يقال إن المدار على العسر، وإن كل ما عسر عده فهو غير محصور ويرده. هذا شنو سنده؟ إن ذلك إن كان لفهم العرف فجوابه ما تقدم، لماذا نرجع للعرف؟ وإن كان لقاعدة نفي العسر والحرج، فكان المناسب جعل المدار على عسر الاجتناب لا على عسر العد، وبالتالي فما عسر اجتنابه جاز ارتكابه. وإن كانت الأطراف محصورة، شنو مثلنا احنا؟ قلنا هنا يعلم المكلف بحرمة شرب أحدهما، جيد، لكنه مضطر لشربهما معا. يعني شنو؟ يعني يحصل العسر والحرج إن لم يشربهما معا، فهذا من شنو؟ يجوز الارتكاب ولا يجوز الارتكاب؟ يجوز الارتكاب. لا، كيس روز يعسر عده، لكن شنو؟ لا عسر في اجتنابه. شنو هذا؟ يحرم ارتكابه، واضح لكم؟ ويجب اجتنابه مع ان الشبهة اطرافها كثيرة. وما لا يحصر اجتنابه يجب اجتنابه، وان لم تكن شنو قلنا؟ فكان المناسب جعل المدار على عسر الاجتناب لا على عسر العد، وبالتالي فما عسر اجتنابه جاز ارتكابه وان كانت الاطراف محصورة. وما لا يحصر اجتنابه مثل كيس الرز يجب اجتنابه وان لم تكن الاطراف منحصرة. وقد يقال هذا القول مقابل من؟ مقابل قول بجواز ارتكاب بعض الأطراف. فالمعروف جواز بعض أطرافها، شنو جواز بعض أطرافها؟ يعني جواز ارتكاب بعض الأطراف. وقد يقال هذا مقابل ذاك القول. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد.